بسم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نواصل أيها الإخوة في منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي يرحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
صلى الله.
أما بعد، ويقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللسامعين: النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم. ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، فغايته علم الكسوف وما بهن اتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد، فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردد.
هذه الأبيات تتعلق بالتنجيم، والتنجيم مشتق من النجوم، مأخوذ من نجم أي قصط وأمهل. والمقصود بالتنجيم إذا أطلق هو التنجيم المذموم المعروف بعلم التأثير، وهو بشكل عام، أعني التنجيم بشكل عام قبل أن يبين حكمه، هو علم يتعلق بمواقع النجوم ومسيرها وشروقها وغروبها ومنازلها، كما تتعلق بمنازل القمر، وهو على قسمين: قسم يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية واعتقاد ارتباط ما يجري من الحوادث على الأرض بنجوم بأعيانها كالسعود والنحوس، أي السعادة والشؤم، وكذلك ما يسمى بالحظ وما يسمى بالطالع ونحو ذلك مما يتعلق به المنجمون المفترون، وهو أصلا يرجع إلى مذهب الصابئة القديمة، وهم عباد الكواكب الذين بعث الله فيهم نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، فقد كانوا يبنون هياكل للنجوم ويعتقدون أن جميع ما يجري في الكون إنما هو متأثر بتصرف تلك الكواكب، تقدم وتؤخر وتحيي وتميت وتخلق وترزق وتسعد وتنحس ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة، وهم الذين يسمون بالصابئة. وما زال هذا الدين الفاسد وهذه المعتقدات الفاسدة ما زالت موجودة في بعض الدول الإسلامية حتى. وهي من شر الطوائف، لأنها تنسب جميع الحوادث إلى الكواكب، وكأنه ليس ثمة خالق قدر ما قدر سبحانه وتعالى، فتعلقهم إنما هو بالنجوم. ولذلك ناظرهم الخليل عليه السلام بمناظرة كما جاء أو كما دلت عليه آيات في سورة الأنعام، يقصد منها بيان أن تلك الكواكب لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر ولا تنفع، كما قال الله جل وعلا: فلما جن عليه الليل، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآيات ليس المقصود بها أن إبراهيم خفي عليه ربه، أو أنه كان يتصور أن تلك الكواكب هي الرب والإله، حاشاه ذلك عليه السلام، لكنه تنزلا معهم وكأنه يقول لهم: انظروا إلى حال هذه الكواكب وأكبرها الشمس، هل تبقى أم تتغير وتذهب وتأفل؟ فلما ضرب لهم هذا المثل العظيم بأن هذه التغيرات وهذا الأفول دليل على أن تلك الكواكب لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، ولذلك ختم القول بقوله: إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تنبهتم لهذا، ولذلك بعض أقوال المفسرين الشاذة التي تقول إن أن إبراهيم كان شاكا حتى إذا رآها أفلت أيقن أنها ليست آلهة، وقبل ذلك كان شاكا في ذلك. هذا الكلام غير صحيح، بل هو كلام فاسد لا يليق بنبي الله إبراهيم، ولا يمكن أن يصدر منه الشك في ربه سبحانه وتعالى. ثم إنه ناظر أباه وقومه وقال كلمته التي أبقاها الله نبراسا للعالمين: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الكلمة وهي الشهادة، ويقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي كلمة التوحيد باقية في عقبه، وما زال فيهم الأنبياء حتى ختمهم الله بسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الصابئة. ثم إن البعض من الناس قد استخدم هذه البقايا من بقايا دين الصابئة وأصبح يعلق الموت والحياة وكل ما يجري في هذه الدنيا بتلك الكواكب، بل جعلت الحظوظ البشرية متعلقة بحركات الكواكب، بل زعم بعضهم أن لكل شخص نجما معينا ربما له تأثير في سعادته أو شقاوته، وهذا كله من تزيين الشيطان. هذا العلم باطل جملة وتفصيلا، ولذلك يحذر حتى من بعض الكتب المنسوبة إلى بعض المسلمين مثل السر المكتوم في علم النجوم للرازي عفى الله عنه وعنه، يبدو أنه إن شاء الله رجع في آخر حياته، وإلا فكتبه من أخطر الكتب في هذا الباب. لكن هناك روايات تدل على رجوعه عن هذه الأمور كلها وعودته إلى منهج السلف إن شاء الله تعالى. القسم الثاني وسيأتي تفصيله علم التسيير، وهو اعتبار النجوم دلالات على بعض ما يحتاج إليه من فصول العام والزراعة والقبلة وفصول السنة والبرد والحر وتوقع نزول الأمطار بإذن الله تعالى إذا أراد الله ذلك، دون نسبتها إلى ماذا؟ إلى الكواكب، وإنما قد يكون طلوع النجم الفلاني علامة بإذن الله تعالى على أن هذا الموسم حري بماذا؟ بالمطر أو بالبرد أو بالحر أو أنه مناسب لوقت زراعة بعض المحاصيل، وهذه كلها توقعات قد تصدق وقد تتخلف. كما أنها علامات للناس في السفر كما قال الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كما جعلت زينة للسماء كما قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، كما أنها رجوما للشياطين كما قال الله جل وعلا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دحورا ولهم عذاب واصب. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هذا كل ما يتعلق بما يمكن أن يعني يستفاد منه في مسألة علم النجوم. وهو المسمى بعلم الفلك، ففي هذه الحدود لا بأس به. واقرأ الأبيات مرة أخرى.
ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، فغايته علم الكسوف وما بهن تفاع لذي لب ولا حسن مقصدي، وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد، فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردد.
وقد ذكر هذه الأبيات لبيان وجوب تكذيب المنجمين، مهما زعموا فإنهم كذابون وهم من أكذب الناس، لأنهم يبنون علومهم على الأوهام وقلة الأفهام، فهي علوم وهمية شركية، لذلك يجب أن تكذب بهذا العلم، أعني علم التأثير، وهو ما بيناه من الاستدلال بحوادث بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية، فهو علم فاسد يجب البعد عنه والكفر به. وقد كفر الله عز وجل من نسب الأشياء إلى علم النجوم، فقال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بنسبتكم ماذا؟ المطر إلى النجم وإلى النجوم، ولذلك فهم كذابون، دجالون، أفاكون. ثبت في الصحيحين حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على إثر صلاة الصبح، على إثر سماء أصابتهم، يعني على إثر نزول مطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح ما قال الله تعالى: أصبح من عبادي كافرا بي، كافر بي ومؤمن، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء الثريا أو نوء الجوزاء أو نوء كذا وكذا من النجوم فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقال قتادة وغيره من السلف: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تعلق بها لغير هذا الهدف فهو مشرك. ومما يؤسف له أننا نسمع حتى في بعض الإذاعات الإسلامية برامج تتعلق بالسعد والنحس في النجوم، وربما يجيب بعضهم على أسئلة للمشاهدين أو المستمعين على حظه من سعادة أو شقاوة، وأنه سيكون له كذا وكذا، وأن نجمه كذا، وأنه سيرزق بكذا، وأنه سيتزوج بشكل كذا وكذا، ونحو ذلك من الدجل والسفه وقلة الحياء مع الله والكفر والشرك. فيجب أن نحذر من ذلك، وألا نستمع إلى تلك الإذاعات أو القنوات التي تروج هذا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فاحذروا من ذلك كله. والنيرين هما الشمس والقمر، وهما لا يكسفان لحياة أحد ولا لموت أحد. لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زعم البعض أنها كسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية رضي الله عنها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا القول، وقال إنهما آيات لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. وهي دليل على التغير الدنيوي، وأن الله قادر على أن يغير كل شيء ما بين عشية وضحاها أو في أقل من طرفة عين. يفعل الله ما يشاء ويختار. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. طيب، ما قد يتنبأ به من تحديد وقت الكسوف أو الخسوف؟ هذا علم واضح، يعني موجود بالحساب الفلكي الصحيح، لا ينكر. ولكن قد يتخلف أحيانا ولا يتعارض معه، وليس من ادعاء علم الغيب، بل هو حساب متعلق بمنازل القمر وحركات القمر والشمس ونحو ذلك مما قدره الله تبارك وتعالى. وهذا لا يتعارض مع كون ذلك آية من آيات الله يخوف بها عباده حتى يرجع إلى الله عز وجل. فعلى المسلم أن يكذب بعلم النجوم المتعلق بعلم التأثير جملة وتفصيلا، وأن يرد جميع أقوالهم الفاسدة المتعلقة ببناء الأحكام على التنجيم، لأن ذلك كله من الشرك المحرم الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وبالمناسبة ونحن بصدد ما يتعلق بعلم الفلك وعلم الحساب، فإن علم الحساب يستعان به في تحري الأهلة، هذا من حيث الاستعانة. أما الحكم به قطعا وبناء أحكام الصوم عليه فهذا باطل، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وأما ما يقال من فلسفة حول تكذيب الشهود واحتمال كذبهم وأن الحساب أوثق منهم، فهذا يخشى أن يكون ردا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيما للعقل المجرد. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. وقوله معرفة التعبد أي في أوقات الصلاة، فيعرف متى يطلع النجم الفلاني يعرف به الوقت، وهذا قبل أن توجد الساعات كانوا يعرفون نجمة الصبح متى تطلع، والتي إذا رأوها يتحرون الفجر ونحو ذلك من غروب بعض النجوم الذي يعرف به الوقت وطلوعه، غروبه وطلوعه، هذا علم لا بأس به ولا ينكر. أما ما قد يبالغ به من أن ذلك متعلق بمسألة معرفة الأهلة وبناء الأحكام على ذلك دون تحري الرؤية، فهذا لا شك أنه مخالف للحديث النبوي الشريف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فعلى المسلمين أن يتنبهوا وأن يتبعوا السنة، فإنه طريق الجنة. وأما ما يدعو إليه المنجمون وأشباه المنجمين فقد قيل كذب المنجمون ولو صدقوا، وهذا حق، حتى وإن صادفوا قدرا من الأقدار ووافق كلامهم فهذا ليس دليلا على صدقهم، وإنما قد يكون ذلك ناتجا عن مصادفة قدر لله أو عن تعامل مع الكهنة والسحرة ومسترق السمع الذين ربما يصدقون في كلمة ويكذبون معها 100 كذبة كما هو معلوم. نعم تفضل.
وصلي صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسندي.
هنا يبين أنه تشرع صلاة الكسوف، فصلاة الكسوف أو الخسوف سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن أن يطال فيها ثم يدعو المؤمنون حتى ينجلي ذلكم الكسوف. وقد زهد كثير من الناس في صلاة الكسوف بسبب ما قد يعلن عبر الأرصاد من توقع حدوث كسوف في وقت معين، فأصبح بعض الذين يزهدون في الدين وفي السنن لا يعبؤون بذلك على أنه ظواهر طبيعية لا تقدم ولا تؤخر. نعم هي ظواهر قدرها الله عز وجل، ولكن يجب علينا أن ننفذ أمره صلى الله عليه وسلم. فأقل ما يقال فيها إنها سنة مؤكدة، وما يدرينا لعل ذلك الكسوف يستمر إلى الأبد أو يجعل الشمس تطلع من مغربها أو نحو ذلك. علينا أن نخشى الله عز وجل فنطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بصلاة الكسوف والدعاء حتى ينجلي ذلكم الكسوف أو الخسوف. وصفة الصلاة أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ويسمي ويقرأ سورة الفاتحة ثم سورة طويلة جدا ثم يركع ركوعا طويلا جدا ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة أخرى ثم يركع ويسجد سجدتين طويلا ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، أي كل ركوع كل ركعة بركوعين، ويطال في ذلك ويتضرع إلى الله عز وجل وينادى للصلاة بالقول الصلاة جامعة. فعلينا إخوتي أن نعرف أحكام هذه المسائل وأن نجتهد في تطبيقها كما أمرنا ربنا وكما هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن تبد منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمرد ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشاء طوع مسعد.
هذه نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى درس الخميس القادم إن شاء الله عز وجل، ونبقى مع أسئلتكم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. سائل يسأل عن صلاة الكسوف، هل هي جهر أو سر؟
لا، هي جهرا، الإمام يجهر بصلاة الكسوف ويطيل فيها حتى يسمع المصلين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاستسقاء جهر، والعيدان والجمعة، كل هذا جهر، كل هذه الصلوات جهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون صفة الصلاة إن كنت قاعدا؟
أي صلاة؟ صلاة الكسوف أم أي صلاة؟ المهم إن كنت تقصد أنك يعني لا تستطيع الوقوف أو القيام بالنسبة للفريضة، يعني إذا كنت لا تستطيع بالكلية، وبالنسبة للنافلة إذا كان يشق عليك ولو كنت تستطيع لا بأس أن تصلي جالسا. وصفة الصلاة جالسا عند العذر أنك تجعل الركوع أخفض، إن كنت تستطيع السجود فالركوع يكون بحني الرأس والظهر قليلا بقدر المستطاع، إن كنت عاجزا عن السجود يكون السجود أخفض من الركوع أو كان يشق عليك. أما إذا كنت تستطيع السجود تسجد وتركع كما قلت وأنت جالس بخفض رأسك قليلا، وأما السجود تسجد سجودا عاديا وتفعل ذلك في صلاتك كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت الدولة تعتمد في الصيام على الحساب فقط والبلد سوف يصوم على ذلك، فهل يصام معهم أم لا؟
هذا السؤال أرجو توجيهه إلى سماحة المفتي رسميا لعله يأتيك جواب رسمي في هذا. نعم.
وهذا السؤال يقول: شباب من فلسطين نسأل عن حال جماعة التبليغ والخروج معهم.
نعم. يا إخوان، الإسلام جماعة واحدة وليس جماعات، والواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواية وهي الجماعة أصح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله وحده، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكانت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على قلب رجل واحد، مجتمعة على الحق والهدى، ولم تظهر أي جماعة، حتى إذا خرج الخوارج على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، والتي هي أول بذرة ظهور الجماعات المتفرقة، ولم يكد يمضي ربع قرن أو نصف قرن حتى خرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية، ولم يكد يمضي قرن حتى تجهمت الجهمية أيضا واعتزلت المعتزلة، ولم يكد يمضي قرنان حتى ظهرت الجماعات المتصوفة الكثيرة التي تتخذ طرقا كثيرة، كل حزب بما لديهم فرحون. والله عز وجل قد ذم التفرق، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل ونهانا أن نقلد اليهود والنصارى في الافتراق، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بناء على هذه النصوص، فإنه يحرم تعدد الجماعات في الإسلام، وما أن وجدت الجماعات حتى وجد التنازع والتناحر والتشاحن، وكانت أعظم معول في تفريق الأمة إلى شيع وأحزاب، وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، وصارت نذير شر بخروج هذه الجماعات، وكل جماعة تزعم أنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل. والإسلام لا يقر تعدد هذه الجماعات كما سمعنا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من هذا التفرق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة، في الأهواء أي بسبب الأهواء، كل يتبع ماذا؟ الهوى. وتحصل بذلك فتن وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا تدع مفصلا إلا دخلت، والعياذ بالله. بناء على هذه النصوص فإنه لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، لا هذه الجماعة المسؤول عنها ولا غيرها من الجماعات المبتدعة الكثيرة التي ظهرت في الساحة الإسلامية، لأن الدين دين واحد والجماعة جماعة واحدة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا اعوجاج فيها. ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا ما يتعلق بالانتماء إلى الجماعات ككل بشكل عام، فيحرم الانتماء إلى تلك الجماعات، لأن ذلك يفرق كلمة المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا، وهذا مما مكن أعداء الإسلام من اختراق صفوف المسلمين بسبب هذه الجماعات وتلك التفرقات. فتجد جماعة تتخذ طقوسا معينة وتدعو إلى الخروج والسياحة وتزهد في طلب العلم الشرعي ولا تتكلم عن العقيدة ولا عن الأحكام الشرعية، وجماعة أخرى تتعلق بالسياسة وساس ويسوس وما تفرع منها، وتزاحم الحكام في مناصبهم وانتهى بهم الأمر إلى تكفير كثير من المسلمين، وتجد جماعة ثالثة تتنازل عن كثير من مبادئ الإسلام تحت قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وتدعو إلى التحرر من بعض ما يزعمون أنها قيود دينية، وأن للإنسان أن يتخير من أمور الدين ما يشاء ويترك ما يشاء. تجد جماعة أخرى تزعم أن الإسلام عبارة عن دعوة إلى مجرد الأخلاق وتهذيب السلوك، فإذا حصل ذلك سقطت التكاليف الشرعية كما يزعمه بعض غلاة التصوف. تجد جماعات أخرى تكفر المسلمين وتكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، وتجد جماعات أخرى تتخذ لها طقوسا وأذكارا شيطانية لا تعد أن تكون غناء وصياحا ونباحا ونعيقا ونهيقا، ويزعمون أنها من دين الله عز وجل. وهكذا وجد ذلكم التعدد منذ خروج الخوارج في نصف القرن الأول وإلى يومنا هذا، وما زالت تتشعب وتتعدد، ومنها من مرق من الدين بالكلية، ومنها ما يكون في داخل حظيرة الدين لكن تغلب عليهم البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى المسلم أن لا يغتر بتلك الجماعات وأن لا ينخدع ببعض شعاراتها البراقة والتي ينطبق عليها أحيانا تريك عيون النهل مها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فانتبه يا عبد الله من الانتماء إلى تلك الجماعات، وعليك أن تعتقد أن الإسلام دين واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد وجماعة واحدة وأمة واحدة وطائفة واحدة هي التي على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. بقي أن نختم الجواب ببيان حال هذه الجماعة المسؤول عنها. جماعة قامت أصلا على التصوف والخرافة، وتدعو إلى البيعة على طريقة رباعية من الطرق الصوفية، وتزهد في العقيدة والعلم، وتقتصر على طقوس معينة ترددها صباحا ومساء، وتصف كل من انتمى إليها بأنه عالم من العلماء الذين يجب أن يقوموا ويبينوا بين الناس ولو كان من أجهل الجاهلين، ولا تفرق بين حديث صحيح وحسن وضعيف وموضوع، بل ربما كان جل ما يتعلقون به أحاديث موضوعة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى أنها أحيانا تبني أحكامها على الرؤى المنامية والقصص الخيالية الخرافية التي لا تمت إلى الدين بصلة، ودين يبنى على تلك القصص لا شك أنه دين فاسد، إذ أن الدين لا بد أن يكون مبنيا على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل منهم: نحن لا ندعي أننا علماء، لكننا نريد إصلاح أنفسنا بهذا المسلك، أقول: يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها بالعلم والتعلم والفقه في دين الله جل وعلا، وهذا الأمر الذي تفتقده هذه الجماعة جملة وتفصيلا. تفتقد العلم الشرعي المؤصل المبني على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تبني دينها على الأحاديث الموضوعة وعلى القصص وعلى الخرافات وعلى المنامات وعلى الخزعبلات، ويدعون من الكرامات ما لم يحصل حتى لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جربت فيهم الكذب الصراح تبريرا لدعواتهم، لأنني ممن ابتلي في بعض الأيام أو في قديم الزمان بالخروج معهم والانخداع بهم، فرأينا الكذب ورأينا التخريف ورأينا القصص الكاذبة، ورأينا بناء الدعوة على المنامات، ورأينا بناء الدعوة على الخرافات. قد يقول قائل: هذا في تلك البلاد التي نشأت منها تلك الجماعة، لكن المنتمون من هذه البلاد أو من بعض بلاد المسلمين لا يصدر منهم ذلك. أقول: أنا لا أتكلم عن أفراد، فقد يوجد في الأفراد صلحاء لا يدركون هذه الحقائق، وإنما أتكلم عن منهج لهذه الجماعة قائم ويدرس ويعلم ويشتغل الناس به دون تعويل على هدي الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نسرد بعض المنامات والقصص التي يبنون عليها دينهم لاستمر ذلك أياما ولياليا، لكن على المسلم أن يهتدي بهدي الكتاب والسنة وأن يبتعد عن هذه الانتماءات الكثيرة. وليس عند هؤلاء إلا ما يسمى بالصفات الست، والتي تفسير بعض الصفات الست تفسير باطل يصل إلى حد الإلحاد، في مثل تفسيرهم لقول لكلمة الدين، كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. ما هو تفسيرها عند السلف وعند أهل السنة والجماعة؟ ها أجيبوا: لا معبود بحق سوى الله، مبنية على النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. تعالوا إلى تفسير هذه الجماعة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. بعضهم يقول لا خالق إلا الله، وهذا خطأ. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، معناها لا معبود إلا الله، لأن مسألة لا خالق إلا الله يقر به حتى كفار قريش، هم يقولون لا خالق إلا الله، ولا رب إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا كله يقر به قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وكفار قريش، كلهم يقرون بهذه المعاني، وهو تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية فقط. ولكن أيضا من التفاسير عندهم تفسير كما قلت يصل لدرجة الإلحاد، والقول بوحدة الوجود سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا، وهو الكلمة الآتية. قالوا: معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا تفسير فاسد باطل، فيه إلحاد، وفيه القول بوحدة الوجود، وأغلب تلك الجماعات تردده ولا تفهم معناه، وإنما كالببغاوات يتلقون ما يمليه عليهم الخرافيون ويرددونه دون وعي. قبل أيام قليلة سألت أحدهم وهو عندنا في لجنة ما عن الفرق بين من يستغيث بالله بغير الله، وبين من يتوسل بغير الله، وبين من يستغيث بالله وحده. فقلت له: عندنا ثلاثة أشخاص. أحدهم قال: اغفر لي أو أغثني يا رسول الله. والآخر قال: اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم. والثالث قال: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهم اثنان أجاب بجوابين متناقضين. أحدهما لعله أراد أن يتملق ويجامل فقال: هذه كلها شرك، كل هذه العبارات شرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني قال: هذه لا شيء فيها، انتبهت إلى التناقضات بين هذين المنتميين إلى هذه الجماعة. وأنتم تعلمون وفقني الله وإياكم أن الجملة الأولى لو قال اغفر لي أو ارحمني يا رسول الله وأغثني ما حكمها؟ شرك إيش؟
أكبر،
يخرج من ملة الإسلام. ولو دعا نبينا صلى الله عليه وسلم أو دعا جبريل أو دعا أي مخلوق فهذا شرك ينقل من ملة الإسلام. وإذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك فما حكمه؟ إما أن يقال شرك أصغر أو يقال بدعة، لكن هل يقال إنها تخرج من الملة؟ لا، هو خطأ وبدعة، لكن لا يقال هذا من التوسل الإيش؟ البدعي، يسميه أهل العلم التوسل البدعي. اللهم ارحمني بجاه نبيك أو بجاه أي مخلوق أو نحو ذلك، فلا يتوسل بجاه ولا بجاه غيره. لا شك أن جاهه عظيم ومنزلته عظيمة ومكانته لا تدانيها مكانة لمخلوق، لكن هل شرع لنا هذا التوسل؟ لا، إذن فهو توسل بدعي وقد يسمى شركا أصغر. الجملة الثالثة: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، أو اللهم اشملني بشفاعة نبيك. هذا هو عين الإيش؟ عين الصواب وعين التوحيد، لأنك تطلب الشفاعة ممن؟ من الله، التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعله شفيعا لنا ولكم يوم نلقاه. فإذا يا إخوتي، هذا الانتماء إلى هذه الجماعة التي هذا وصفها بعد هذا البيان، وأنا أحدثكم والله عن علم وليس عن هوى، وليس بيننا وبين أولئك الأشخاص عداوات شخصية، لكنه دين الله الذي يجب بيانه للناس على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. ومن أراد أن يطلع على أحوال هذه الجماعة فليقرأ الكتب الآتية: أحدها كتاب السراج المنير لشيخنا الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وكان أستاذا عندنا في الجامعة درسني وهو من بلاد المغرب الشقيق. والثاني كتاب كتاب الرد على الصفات الست الشيخ محمد الشرقاوي أستاذ الجامعة الإسلامية، والآخر كتاب نسيت عنوانه لأخينا الشيخ الجنرال محمد أسلم يرحمه الله في الرد على هذه الجماعة. محمد أسلم كان عسكريا في باكستان ثم التحق بالجامعة الإسلامية وتخرج وعين داعية وقتل في أمريكا ظلما وعدوانا. أيضا كتاب القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ لشيخنا الشيخ حمود التويجري يرحمه الله. ومن آخر ما ألف كتاب جمع فتاوى مشايخنا ابتداء من الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الصالح العثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد القادر الأرناؤوط يرحمهم الله. وكذلك تضمن أقوالا لشيخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم من مشايخنا المعاصرين الموجودين حفظهم الله. اسمه كشف الستار، وقد جمع تلك الأقوال أخونا فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العريني حفظه الله. اسمه كشف الستار، وهو يوجد عندنا في مركز الدعوة، من أراد أن يتزود بشيء منه فليتفضل مشكورا. إخوان، لا تأخذنا الحمية ولا العصبية لهذه الجماعة ولا لغيرها، وإنما الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق أبلج والباطل لجلج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا القادم إن شاء الله يوم الخميس بعد عودتي من السفر إن شاء الله تعالى. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نواصل أيها الإخوة في منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
صلى الله.
أما بعد، ويقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللسامعين: النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم. ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، فغايته علم الكسوف وما بهن انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد، فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردد.
هذه الأبيات تتعلق بالتنجيم، والتنجيم مشتق من النجوم، مأخوذ من نجم أي قصط وأمهل. والمقصود بالتنجيم إذا أطلق هو التنجيم المذموم المعروف بعلم التأثير، وهو بشكل عام، أعني التنجيم بشكل عام قبل أن يبين حكمه، هو علم يتعلق بمواقع النجوم ومسيرها وشروقها وغروبها ومنازلها، كما تتعلق بمنازل القمر، وهو على قسمين: قسم يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية واعتقاد ارتباط ما يجري من الحوادث على الأرض بنجوم بأعيانها كالسعود والنحوس، أي السعادة والشؤم، وكذلك ما يسمى بالحظ وما يسمى بالطالع ونحو ذلك مما يتعلق به المنجمون المفترون، وهو أصلا يرجع إلى مذهب الصابئة القديمة، وهم عباد الكواكب الذين بعث الله فيهم نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، فقد كانوا يبنون هياكل للنجوم ويعتقدون أن جميع ما يجري في الكون إنما هو متأثر بتصرف تلك الكواكب، تقدم وتؤخر وتحيي وتميت وتخلق وترزق وتسعد وتنحس ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة، وهم الذين يسمون بالصابئة. وما زال هذا الدين الفاسد وهذه المعتقدات الفاسدة ما زالت موجودة في بعض الدول الإسلامية حتى، وهي من شر الطوائف، لأنها تنسب جميع الحوادث إلى الكواكب، وكأنه ليس ثمة خالق قدر ما قدر سبحانه وتعالى، فتعلقهم إنما هو بالنجوم. ولذلك ناظرهم الخليل عليه السلام بمناظرة كما جاء أو كما دلت عليه آيات في سورة الأنعام، يقصد منها بيان أن تلك الكواكب لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر ولا تنفع، كما قال الله جل وعلا: فلما جن عليه الليل، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآيات ليس المقصود بها أن إبراهيم خفي عليه ربه، أو أنه كان يتصور أن تلك الكواكب هي الرب والإله، حاشاه ذلك عليه السلام، لكنه تنزلا معهم وكأنه يقول لهم: انظروا إلى حال هذه الكواكب وأكبرها الشمس، هل تبقى أم تتغير وتذهب وتأفل؟ فلما ضرب لهم هذا المثل العظيم بأن هذه التغيرات وهذا الأفول دليل على أن تلك الكواكب لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، ولذلك ختم القول بقوله: إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تنبهتم لهذا؟ ولذلك بعض أقوال المفسرين الشاذة التي تقول إن أن إبراهيم كان شاكا حتى إذا رآها أفلت أيقن أنها ليست آلهة، وقبل ذلك كان شاكا في ذلك. هذا الكلام غير صحيح، بل هو كلام فاسد لا يليق بنبي الله إبراهيم، ولا يمكن أن يصدر منه الشك في ربه سبحانه وتعالى. ثم إنه ناظر أباه وقومه وقال كلمته التي أبقاها الله نبراسا للعالمين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الكلمة وهي الشهادة، ويقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي كلمة التوحيد باقية في عقبه، وما زال فيهم الأنبياء حتى ختمهم الله بسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الصابئة. ثم إن البعض من الناس قد استخدم هذه البقايا من بقايا دين الصابئة وأصبح يعلق الموت والحياة وكل ما يجري في هذه الدنيا بتلك الكواكب، بل جعلت الحظوظ البشرية متعلقة بحركات الكواكب، بل زعم بعضهم أن لكل شخص نجما معينا ربما له تأثير في سعادته أو شقاوته، وهذا كله من تزيين الشيطان. هذا العلم باطل جملة وتفصيلا، ولذلك يحذر حتى من بعض الكتب المنسوبة إلى بعض المسلمين مثل السر المكتوم في علم النجوم للرازي عفى الله عنه وعنه، يبدو أنه إن شاء الله رجع في آخر حياته، وإلا فكتبه من أخطر الكتب في هذا الباب. لكن هناك روايات تدل على رجوعه عن هذه الأمور كلها وعودته إلى منهج السلف إن شاء الله تعالى. القسم الثاني وسيأتي تفصيله علم التسيير، وهو اعتبار النجوم دلالات على بعض ما يحتاج إليه من فصول العام والزراعة والقبلة وفصول السنة والبرد والحر وتوقع نزول الأمطار بإذن الله تعالى إذا أراد الله ذلك، دون نسبتها إلى ماذا؟ إلى الكواكب، وإنما قد يكون طلوع النجم الفلاني علامة بإذن الله تعالى على أن هذا الموسم حري بماذا؟ بالمطر أو بالبرد أو بالحر أو أنه مناسب لوقت زراعة بعض المحاصيل، وهذه كلها توقعات قد تصدق وقد تتخلف. كما أنها علامات للناس في السفر كما قال الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كما جعلت زينة للسماء كما قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، كما أنها رجوما للشياطين كما قال الله جل وعلا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب دحورا ولهم عذاب واصب. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هذه كلها هذا كل ما يتعلق بما يمكن أن يعني يستفاد منه في مسألة علم النجوم وهو المسمى بعلم الفلك، ففي هذه الحدود لا بأس به. واقرأ الأبيات مرة أخرى.
ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي، فغايته علم الكسوف وما بهن انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد. فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واردد.
وقد ذكر هذه الأبيات لبيان وجوب تكذيب المنجمين، مهما زعموا فإنهم كذابون وهم من أكذب الناس، لأنهم يبنون علومهم على الأوهام وقلة الأفهام، فهي علوم وهمية شركية، لذلك يجب أن تكذب بهذا العلم، أعني علم التأثير، وهو ما بيناه من الاستدلال بحوادث بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية، فهو علم فاسد يجب البعد عنه والكفر به. وقد كفر الله عز وجل من نسب الأشياء إلى علم النجوم، فقال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بنسبتكم ماذا؟ المطر إلى النجم وإلى النجوم، ولذلك فهم كذابون دجالون أفاكون. ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على إثر صلاة الصبح على إثر سماء أصابتهم، يعني على إثر نزول مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ما قال الله تعالى أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء الثريا أو نوء الجوزاء أو نوء كذا وكذا من النجوم فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقال قتادة وغيره من السلف: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تعلق بها لغير هذا الهدف فهو مشرك. ومما يؤسف له أننا نسمع حتى في بعض الإذاعات الإسلامية برامج تتعلق بالسعد والنحس في النجوم، وربما يجيب بعضهم على أسئلة للمشاهدين أو المستمعين على حظه من سعادة أو شقاوة، وأنه سيكون له كذا وكذا، وأن نجمه كذا، وأنه سيرزق بكذا، وأنه سيتزوج بشكل كذا وكذا، ونحو ذلك من الدجل والسفه وقلة الحياء مع الله والكفر والشرك. فيجب أن نحذر من ذلك، وألا نستمع إلى تلك الإذاعات أو القنوات التي تروج هذا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فاحذروا من ذلك كله. والنيرين هما الشمس والقمر، وهما لا يكسفان لحياة أحد ولا لموت أحد. لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زعم البعض أنها كسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية رضي الله عنها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا القول، وقال إنهما آيات لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. وهي دليل على التغير الدنيوي، وأن الله قادر على أن يغير كل شيء ما بين عشية وضحاها أو في أقل من طرفة عين. يفعل الله ما يشاء ويختار. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. طيب، ما قد يتنبأ به من تحديد وقت الكسوف أو الخسوف؟ هذا علم واضح، يعني موجود بالحساب الفلكي الصحيح، لا ينكر. ولكن قد يتخلف أحيانا ولا يتعارض معه، وليس من ادعاء علم الغيب، بل هو حساب متعلق بمنازل القمر وحركات القمر والشمس ونحو ذلك مما قدره الله تبارك وتعالى. وهذا لا يتعارض مع كون ذلك آية من آيات الله يخوف بها عباده حتى يرجع إلى الله عز وجل. فعلى المسلم أن يكذب بعلم النجوم المتعلق بعلم التأثير جملة وتفصيلا، وأن يرد جميع أقوالهم الفاسدة المتعلقة ببناء الأحكام على التنجيم، لأن ذلك كله من الشرك المحرم الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وبالمناسبة ونحن بصدد ما يتعلق بعلم الفلك وعلم الحساب، فإن علم الحساب يستعان به في تحري الأهلة، هذا من حيث الاستعانة، أما الحكم به قطعا وبناء أحكام الصوم عليه فهذا باطل، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وأما ما يقال من فلسفة حول تكذيب الشهود واحتمال كذبهم وأن الحساب أوثق منهم، فهذا يخشى أن يكون ردا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيما للعقل المجرد. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. وقوله معرفة التعبد أي في أوقات الصلاة، فيعرف متى يطلع النجم الفلاني يعرف به الوقت، وهذا قبل أن توجد الساعات كانوا يعرفون نجمة الصبح متى تطلع، والتي إذا رأوها يتحرون الفجر ونحو ذلك من غروب بعض النجوم الذي يعرف به الوقت وطلوعه، غروبه وطلوعه، هذا علم لا بأس به ولا ينكر. أما ما قد يبالغ به من أن ذلك متعلق بمسألة معرفة الأهلة وبناء الأحكام على ذلك دون تحري الرؤية، فهذا لا شك أنه مخالف للحديث النبوي الشريف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فعلى المسلمين أن يتنبهوا وأن يتبعوا السنة، فإنه طريق الجنة. وأما ما يدعو إليه المنجمون وأشباه المنجمين فقد قيل: كذب المنجمون ولو صدقوا، وهذا حق، حتى وإن صادفوا قدرا من الأقدار ووافق كلامهم فهذا ليس دليلا على صدقهم، وإنما قد يكون ذلك ناتجا عن مصادفة قدر لله أو عن تعامل مع الكهنة والسحرة ومسترق السمع الذين ربما يصدقون في كلمة ويكذبون معها 100 كذبة كما هو معلوم. نعم تفضل.
وصل صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسند.
هنا يبين أنه تشرع صلاة الكسوف. فصلاة الكسوف أو الخسوف سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن أن يطال فيها ثم يدعو المؤمنون حتى ينجلي ذلكم الكسوف. وقد زهد كثير من الناس في صلاة الكسوف بسبب ما قد يعلن عبر الأرصاد من توقع حدوث كسوف في وقت معين، فأصبح بعض الذين يزهدون في الدين وفي السنن لا يعبؤون بذلك على أنه ظواهر طبيعية لا تقدم ولا تؤخر. نعم هي ظواهر قدرها الله عز وجل، ولكن يجب علينا أن ننفذ أمره صلى الله عليه وسلم، فأقل ما يقال فيها إنها سنة مؤكدة، وما يدرينا لعل ذلك الكسوف يستمر إلى الأبد أو يجعل الشمس تطلع من مغربها أو نحو ذلك. فعلينا أن نخشى الله عز وجل فنطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بصلاة الكسوف والدعاء حتى ينجلي ذلكم الكسوف أو الخسوف. وصفة الصلاة أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ويسمي ويقرأ سورة الفاتحة ثم سورة طويلة جدا، ثم يركع ركوعا طويلا جدا، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة أخرى، ثم يركع ويسجد سجدتين طويلا، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، أي كل ركوع كل ركعة بركوعين، ويطال في ذلك ويتضرع إلى الله عز وجل، وينادى للصلاة بالقول الصلاة جامعة. فعلينا إخوتي أن نعرف أحكام هذه المسائل وأن نجتهد في تطبيقها كما أمرنا ربنا وكما هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن تبدو منه سحرة كركوبه الجماد فتسري تحته كعمرد، ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أن يشأ طوع مسعد.
هذه نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى درس الخميس القادم إن شاء الله عز وجل، ونبقى مع أسئلتكم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. سائل يسأل عن صلاة الكسوف، هل هي جهر أو سر؟
لا، هي جهرا، الإمام يجهر بصلاة الكسوف ويطيل فيها حتى يسمع المصلين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاستسقاء جهر، والعيدان والجمعة، كل هذا جهر، كل هذه الصلوات جهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، كيف تكون صفة الصلاة إن كنت قاعدا؟
أي صلاة؟ صلاة الكسوف أم أي صلاة؟ المهم إن كنت تقصد أنك يعني لا تستطيع الوقوف أو القيام بالنسبة للفريضة، يعني إذا كنت لا تستطيع بالكلية، وبالنسبة للنافلة إذا كان يشق عليك ولو كنت تستطيع لا بأس أن تصلي جالسا. وصفة الصلاة جالسا عند العذر أنك تجعل الركوع أخفض، إن كنت تستطيع السجود فالركوع يكون بحني الرأس والظهر قليلا بقدر المستطاع، إن كنت عاجزا عن السجود يكون السجود أخفض من الركوع أو كان يشق عليك. أما إذا كنت تستطيع السجود تسجد وتركع كما قلت وأنت جالس بخفض رأسك قليلا، وأما السجود تسجد سجودا عاديا وتفعل ذلك في صلاتك كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، إذا كانت الدولة تعتمد في الصيام على الحساب فقط والبلد سوف يصوم على ذلك، فهل يصام معهم أم لا؟
هذا السؤال أرجو توجيهه إلى سماحة المفتي رسميا، لعله يأتيك جواب رسمي في هذا. نعم.
وهذا السؤال، يقول شباب من فلسطين نسأل عن حال جماعة التبليغ والخروج معهم.
نعم. يا إخوان، الإسلام جماعة واحدة وليس جماعات، والواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورواية: وهي الجماعة أصح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله وحده، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكانت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على قلب رجل واحد مجتمعة على الحق والهدى، ولم تظهر أي جماعة، حتى إذا خرج الخوارج على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، والتي هي أول بذرة ظهور الجماعات المتفرقة، ولم يكد يمضي ربع قرن أو نصف قرن حتى خرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية، ولم يكد يمضي قرن حتى تجهمت الجهمية أيضا واعتزلت المعتزلة، ولم يكد يمضي قرنان حتى ظهرت الجماعات المتصوفة الكثيرة التي تتخذ طرقا كثيرة، كل حزب بما لديهم فرحون. والله عز وجل قد ذم التفرق، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل ونهانا أن نقلد اليهود والنصارى في الافتراق، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بناء على هذه النصوص فإنه يحرم تعدد الجماعات في الإسلام، وما أن وجدت الجماعات حتى وجد التنازع والتناحر والتشاحن، وكانت أعظم معول في تفريق الأمة إلى شيع وأحزاب، وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون، وصارت نذير شر بخروج هذه الجماعات، وكل جماعة تزعم أنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل. والإسلام لا يقر تعدد هذه الجماعات كما سمعنا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من هذا التفرق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة، في الأهواء أي بسبب الأهواء، كل يتبع ماذا؟ الهوى. وتحصل بذلك فتن وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا تدع مفصلا إلا دخلت، والعياذ بالله. بناء على هذه النصوص فإنه لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، لا هذه الجماعة المسؤول عنها ولا غيرها من الجماعات المبتدعة الكثيرة التي ظهرت في الساحة الإسلامية، لأن الدين دين واحد والجماعة جماعة واحدة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا اعوجاج فيها. ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا ما يتعلق بالانتماء إلى الجماعات ككل بشكل عام، فيحرم الانتماء إلى تلك الجماعات، لأن ذلك يفرق كلمة المسلمين ويجعلهم شيعا وأحزابا. وهذا مما مكن أعداء الإسلام من اختراق صفوف المسلمين بسبب هذه الجماعات وتلك التفرقات. فتجد جماعة تتخذ طقوسا معينة وتدعو إلى الخروج والسياحة وتزهد في طلب العلم الشرعي ولا تتكلم عن العقيدة ولا عن الأحكام الشرعية، وجماعة أخرى تتعلق بالسياسة وساس ويسوس وما تفرع منها وتزاحم الحكام في مناصبهم وانتهى بهم الأمر إلى تكفير كثير من المسلمين، وتجد جماعة ثالثة تتنازل عن كثير من مبادئ الإسلام تحت قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وتدعو إلى التحرر من بعض ما يزعمون أنها قيود دينية، وأن للإنسان أن يتخير من أمور الدين ما يشاء ويترك ما يشاء. تجد جماعة أخرى تزعم أن الإسلام عبارة عن دعوة إلى مجرد الأخلاق وتهذيب السلوك، فإذا حصل ذلك سقطت التكاليف الشرعية كما يزعمه بعض غلاة التصوف. تجد جماعات أخرى تكفر المسلمين وتكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، وتجد جماعات أخرى تتخذ لها طقوسا وأذكارا شيطانية لا تعدو أن تكون غناء وصياحا ونباحا ونعيقا ونهيقا، ويزعمون أنها من دين الله عز وجل. وهكذا وجد ذلكم التعدد منذ خروج الخوارج في نصف القرن الأول وإلى يومنا هذا، وما زالت تتشعب وتتعدد، ومنها من مرق من الدين بالكلية، ومنها ما يكون في داخل حظيرة الدين لكن تغلب عليهم البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى المسلم أن لا يغتر بتلك الجماعات، وأن لا ينخدع ببعض شعاراتها البراقة والتي ينطبق عليها أحيانا تريك عيون النهل مها غرة وتكشف عن منظر أشنع. فانتبه يا عبد الله من الانتماء إلى تلك الجماعات، وعليك أن تعتقد أن الإسلام دين واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد وجماعة واحدة وأمة واحدة وطائفة واحدة هي التي على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. بقي أن نختم الجواب ببيان حال هذه الجماعة المسؤول عنها. جماعة قامت أصلا على التصوف والخرافة، وتدعو إلى البيعة على طريقة رباعية من الطرق الصوفية، وتزهد في العقيدة والعلم، وتقتصر على طقوس معينة ترددها صباحا ومساء، وتصف كل من انتمى إليها بأنه عالم من العلماء الذين يجب أن يقوموا ويبينوا بين الناس ولو كان من أجهل الجاهلين، ولا تفرق بين حديث صحيح وحسن وضعيف وموضوع، بل ربما كان جل ما يتعلقون به أحاديث موضوعة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها أحيانا تبني أحكامها على الرؤى المنامية والقصص الخيالية الخرافية التي لا تمت إلى الدين بصلة. ودين يبنى على تلك القصص لا شك أنه دين فاسد، إذ أن الدين لا بد أن يكون مبنيا على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل منهم: نحن لا ندعي أننا علماء، لكننا نريد إصلاح أنفسنا بهذا المسلك، أقول: يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها بالعلم والتعلم والفقه في دين الله جل وعلا، وهذا الأمر الذي تفتقده هذه الجماعة جملة وتفصيلا. تفتقد العلم الشرعي المؤصل المبني على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تبني دينها على الأحاديث الموضوعة وعلى القصص وعلى الخرافات وعلى المنامات وعلى الخزعبلات، ويدعون من الكرامات ما لم يحصل حتى لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جربت فيهم الكذب الصراح تبريرا لدعواتهم، لأنني ممن ابتلي في بعض الأيام أو في قديم الزمان بالخروج معهم والانخداع بهم، فرأينا الكذب ورأينا التخريف ورأينا القصص الكاذبة ورأينا بناء الدعوة على المنامات ورأينا بناء الدعوة على الخرافات، قد يقول قائل هذا في تلك البلاد التي نشأت منها تلك الجماعة، لكن المنتمون من هذه البلاد أو من بعض بلاد المسلمين لا يصدر منهم ذلك. أقول أنا لا أتكلم عن أفراد، فقد يوجد في الأفراد صلحاء لا يدركون هذه الحقائق، وإنما أتكلم عن منهج لهذه الجماعة قائم ويدرس ويعلم ويشتغل الناس به دون تعويل على هدي الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نسرد بعض المنامات والقصص التي يبنون عليها دينهم لاستمر ذلك أياما ولياليا، لكن على المسلم أن يهتدي بهدي الكتاب والسنة وأن يبتعد عن هذه الانتماءات الكثيرة، وليس عند هؤلاء إلا ما يسمى بالصفات الست، والتي تفسير بعض الصفات الست تفسير باطل يصل إلى حد الإلحاد، في مثل تفسيرهم لقول لكلمة الدين كلمة التوحيد الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله، ما هو تفسيرها عند السلف وعند أهل السنة والجماعة؟ ها أجيبوا، لا معبود بحق سوى الله، مبنية على النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. تعالوا إلى تفسير هذه الجماعة لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد. بعضهم يقول لا خالق إلا الله، وهذا خطأ، ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، معناها لا معبود إلا الله، لأن مسألة لا خالق إلا الله يقر به حتى كفار قريش، هم يقولون لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله ولا مدبر إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا كله يقر به قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وكفار قريش، كلهم يقرون بهذه المعاني، بهذه المعاني، وهو تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية فقط. ولكن أيضا من التفاسير عندهم تفسير كما قلت يصل لدرجة الإلحاد، والقول بوحدة الوجود سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا، وهو الكلمة الآتية. قالوا معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. هذا تفسير فاسد باطل فيه إلحاد وفيه القول بوحدة الوجود، وأغلب تلك الجماعات تردده ولا تفهم معناه، وإنما كالببغاوات يتلقون ما يمليه عليهم الخرافيون ويرددونه دون وعي. قبل أيام قليلة سألت أحدهم وهو عندنا في لجنة ما عن الفرق بين من يستغيث بالله بغير الله وبين من يتوسل بغير الله وبين من يستغيث بالله وحده، فقلت له عندنا ثلاثة أشخاص، أحدهم قال اغفر لي أو أغثني يا رسول الله، والآخر قال اللهم ارحمني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك أو لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهما اثنان أجاب بجوابين متناقضين، أحدهما لعله أراد أن يتملق ويجامل فقال هذه كلها شرك، كل هذه العبارات شرك لا حول ولا قوة إلا بالله، والثاني قال هذه لا شيء فيها. انتبهت إلى التناقضات بين هذين المنتميين إلى هذه الجماعة؟ وأنتم تعلمون وفقني الله وإياكم أن الجملة الأولى لو قال اغفر لي أو ارحمني يا رسول الله وأغثني ما حكمها؟ شرك إيش؟ أكبر، يخرج من ملة الإسلام، ولو دعا نبينا صلى الله عليه وسلم أو دعا جبريل أو دعا أي مخلوق فهذا شرك ينقل من ملة الإسلام. وإذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك فما حكمه؟ إما أن يقال شرك أصغر أو يقال بدعة، لكن هل يقال إنها تخرج من الملة؟ لا، هو خطأ وبدعة، لكن لا يقال هذا من التوسل الإيش؟ البدعي، يسميه أهل العلم التوسل البدعي، اللهم ارحمني بجاه نبيك أو بجاه أي مخلوق أو نحو ذلك، فلا يتوسل بجاهه ولا بجاه غيره. لا شك أن جاهه عظيم ومنزلته عظيمة ومكانته لا تدانيها مكانة لمخلوق، لكن هل شرع لنا هذا التوسل؟ لا، إذن فهو توسل بدعي وقد يسمى شركا أصغر. الجملة الثالثة اللهم ارزقني شفاعة نبيك أو اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك أو اللهم اشملني بشفاعة نبيك، هذا هو عين الإيش؟ عين الصواب وعين التوحيد، لأنك تطلب الشفاعة ممن؟ من الله، التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعله شفيعا لنا ولكم يوم نلقاه. فإذن يا إخوتي هذا الانتماء إلى هذه الجماعة التي هذا وصفها بعد هذا البيان، وأنا أحدثكم والله عن علم وليس عن هوى، وليس بيننا وبين أولئك الأشخاص عداوات شخصية، لكنه دين الله الذي يجب بيانه للناس على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. ومن أراد أن يطلع على أحوال هذه الجماعة فليقرأ الكتب الآتية، أحدها كتاب السراج المنير لشيخنا الشيخ الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وكان أستاذا عندنا في الجامعة درسني وهو من بلاد المغرب الشقيق. والثاني كتاب كتاب الرد على الصفات الست الشيخ محمد الشرقاوي أستاذ الجامعة الإسلامية، والآخر كتاب نسيت عنوانه لأخينا الشيخ الجنرال محمد أسلم يرحمه الله في الرد على هذه الجماعة. محمد أسلم كان عسكريا في باكستان ثم التحق بالجامعة الإسلامية وتخرج وعين داعية وقتل في أمريكا ظلما وعدوانا. أيضا كتاب القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ لشيخنا الشيخ حمود التويجري يرحمه الله، ومن آخر ما ألف كتاب جمع فتاوى مشايخنا ابتداء من الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الصالح العثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد القادر الأرناؤوط يرحمهم الله، وكذلك تضمن أقوالا لشيخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم من مشايخنا المعاصرين الموجودين حفظهم الله. اسمه كشف الستار، وقد جمع تلك الأقوال أخونا فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العريني حفظه الله. اسمه كشف الستار، وهو يوجد عندنا في مركز الدعوة، من أراد أن يتزود بشيء منه فليتفضل مشكورا. إخوان، لا تأخذنا الحمية ولا العصبية لهذه الجماعة ولا لغيرها، وإنما الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق أبلج والباطل لجلج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا القادم إن شاء الله يوم الخميس بعد عودتي من السفر إن شاء الله تعالى.